إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه اعتقاده أنه لا غنى إلا بالله جل وعلا، ولا يغني إلا الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. وقال تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. والغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، إذ لا يلحقه نقص ولا يعطريه عارض. ومن عرف أن الغني استغنى به عن كل شيء ورجع إليه بكل شيء، وكان له بالافتقار في كل شيء، لجأ إليه وحده. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم بن قاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن: الجد الغنى. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي عمله. رواه البيهقي في الشعب، والطبري في تهذيب الآثار، وأصله في مسلم بلفظ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك بالعلم أن يرفع. فرددها ثلاثا. فقال زياد بن لبيد: يا نبي الله بأبي وأمي، وكيف يرفع العلم منا وهذا كتاب الله قد قرأناه ونقرأه ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، أوليس هؤلاء اليهود عندهم التوراة والإنجيل، فماذا أغنى عنهم؟ رواه البزار وغيره بإسناد ثابت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب المحارم تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس. وعن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. وعن أبي قلابة قال: قيل أي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يزداد من علم الناس إلى علمه. فالعبد فقير بذاته، محتاج إلى الله الغني بذاته. وكمال الغنى بالله تبارك وتعالى هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه. ونعمة الله على العبد فيما يكره أعظم من نعمته عليه فيما يحب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه أنه لا يطلب الشفاء إلا من الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والمضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الظهر إلى التضرع إلى الله تعالى. عن السدي قال: الذي لا حول له ولا قوة. قوله تعالى: ويكشف السوء، هذا كالتفسير للاستجابة، فإنه لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه العبد من فقر أو غنى أو مرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا ينازع. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء، حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، تعني الدمع، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه الشيخان. فالذي يشفي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا يتوهم أن حصول الشفاء من شرب الدواء، لأن الله تبارك وتعالى هو فاعل ذلك الشفاء في ذلك الدواء، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما حرم عليها، فينبغي أن تلتمس أسباب الشفاء الشرعية من أجل الوصول إلى النتيجة المرضية بفضل رب البرية. ومن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه أنه لا يطلب الغوث والمدد إلا من الله جل وعلا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة، واعلم أن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرزاق الذي يعطي ويمنع. وحسبك بما في هذه الآية من موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ عباده: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فكيف يملكه غيره؟ وكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته؟ كيف يملكه غيره لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره؟ فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى، ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك، ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ومدلول قل هو الله أحد؟ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء، ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى، بل إلى ما هو أشد منها. فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه، وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع، وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال: وكفاك من شر سماعه، والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر. ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله جل وعلا، وحكمة الله تبارك وتعالى في إنزال المضار لأجل أن يرجعوا عن طريقة التمرد والعناد إلى العبودية والانقياد، وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب فيما عند الرب. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالمؤمن لا يستغيث إلا بربه ولا يلقي بحاجات نفسه وطلبات روحه ومرادات قلبه إلا بين يدي ربه موقنا بإجابته، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، فما منعه من شيء وهو متوكل عليه فيه. فلا شك أن المنع أجدى له وأنفع مما لو أعطاه ذلك الذي لا يكون إلا ضررا عليه، إما في الحال وإما في المآل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.